الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة، والتي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير من بغداد والمحافظات والقاهرة. في ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني. مستمعي الكرام، بعد أن تمكن العراق من إطفاء معظم ديونه الخارجية، يتجه حاليا لتحقيق هذا الأمر عربيا أيضا. التفاصيل في التقرير التالي من الزميل خالد وليد من بغداد.
في خطوة لإنهاء الديون العراقية، ينوي وفد من وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين مغادرة العراق إلى مصر للتفاوض بشأن إنهاء الديون المصرية على العراق، والتي تتمثل بديون الحكومة والشركات المصرية والبالغة ما يقارب 900 مليون دولار، وديون العمال المصريين والبالغة ما يقارب 900 مليون دولار أيضا. حيث قال مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لإذاعة العراق الحر أن الوفد العراقي الذي سيغادر إلى مصر قريبا سيبحث إنهاء ديون الحكومة والشركات المصرية فقط.
قسم ما يسمى بالديون الصفراء، والديون الصفراء هي تشمل مستحقات العمال المصريين اللي عددهم 600 ألف عامل، يعني هاي قضية إجور، هاي يعني هاي الحكومة العراقية تأخذها بعين الاعتبار من حيث الناحية الأخلاقية والإنسانية. يعني أما الديون المصرية ما نروح نشوف طبيعتها، هي أصلا هي قدمت للنظام السابق في فترة الحرب العراقية الإيرانية وإلى آخره، قسم منها قد تتعلق بمرحلة ما بعد التسعين، ففعلا تحتاج تفاوض، يعني يبدو الرقم عالي، يعني بيه فد مبالغة، يعني هذا الرقم يخضع على الأقل اتفاقية شروط اتفاقية نادي باريس أنه يخصم 80% هذا الحد الأدنى ما لم يعفى طبعا.
فيما ترى مصر ضرورة بغلق ملف الديون المصرية العراقية ليبدأ البلدان بمناقشة ملفات أخرى، حيث أوضح وكيل وزارة الخارجية المصرية للشؤون العربية محمد قاسم لإذاعة العراق الحر.
احنا عايزين موضوع المديونيه ده يتم حله بسرعه علشان يتفرغ البلدان لملفات مهمه جدا. في ان شاء الله قريبا هنستقبل وفد من وزارتي الخارجيه والماليه العراقيه لبحث هذا الموضوع، وان شاء الله نحاول نتوصل الى برضه حل توافقي يرضي الطرفين حتى نتفرغ للملفات الاخرى
دي. يعني هل هناك اجراءات من مصر يعني للتنازل عن بعض الديون الحكوميه؟ يعني
كما قلت لك انت بالضبط، قلت في ديون، في جزء خاص بالافراد وجزء خاص بالحكومه والشركات. ده ما احنا بنجري البحث فيه الان، وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك قريبا نحاول نوصل الى حل يرضي الطرفين وننتهي من هذه المشكله ان شاء الله.
ويعمل العراق على انهاء ملف الديون منذ اكثر من 3 سنوات، وقد قطع شوطا طويلا في هذا الاطار، كما اوضح مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح.
الدائنين التجاريين هم أكثر من 13,600 أو قريب ل 14,000 دائن تجاري تم تسوية ديونهم. كثير من الدول خارج نادي باريس اللي منها الصين وغير الصين بالحق، فبقت هاي متعلقات بسيطة الصراحة. فالعراق جاد بالحق لا سيما ويا مصر يعني ويا كل الدول الأخرى، وأعلن أنه على استعداد لتسوية كافة هذه المتطلبات، لكن وفق اتفاقية نادي باريس اللي تضمن خصم 80% على الأقل من تلك الديون.
وما زالت ديون السعودية والكويت بذمة العراق لم تحسم لارتباطها بقضايا سياسية، كما بيّن الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان لإذاعة العراق الحر.
لم يتبقى إلا ديون قليلة جدا، هي ديون الخليج العربي، الكويت والسعودية، وبعض الديون المتفرقة. مجموع الدين لا يتعدى 30 مليار دولار أمريكي، 130 إلى 140 مليار تم أطفاء، أكثر من 100 مليار، أكثر من 105-106 مليار تم أطفاء، لم يتبقى إلا الشيء القليل. وديون الخليج السعودية والكويت لأغراض سياسية لم تطفى وليس لأغراض اقتصادية.
خالد وليد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في القاهرة، حيث توجه الوفد التجاري والمالي من العراق، حيث يشارك أيضا وفد رياضي كبير في فعاليات إقليمية وتحدثنا عنها زميلة ليلى أحمد التي ترافق الوفد الرياضي.
انطلقت مساء الأحد في العاصمة المصرية القاهرة البطولة العربية الثانية للجامعات بمشاركة 17 دولة عربية بضمنها العراق الذي شارك بوفد رياضي كبير قوامه 190 من اللاعبين والمدربين والحكام والمعالجين الرياضيين بالإضافة إلى الإداريين. افتتاح البطولة شهدت إقامة حفل استعراضي كبير قدمه نحو 1000 طالب وطالبة يمثلون كليات التربية الرياضية في الجامعات المصرية، وحضر حفل الافتتاح عددا من الوزراء والمسؤولين الرياضيين العرب بينهم وزير الشباب والرياضة العراقي واستاذ التربية الرياضية في جامعة البصرة الدكتور ماجد علي موسى، أشار إلى أهمية المشاركة العراقية في هذا المحفل الرياضي الكبير.
حضور الوفد العراقي بهذا الكم والذي يعد ثاني أكبر وفد رياضي مشارك بعد الوفد المصري أعطى فالدفعة للرياضة العراقية وللحضور العراقي بالمحافل الدولية، ورفع العلم العراقي بهذه المحافل يعد فالقفزة نوعية بتاريخ ليس فقط السياسة الخارجية العراقية أو على مستوى العلاقات الدبلوماسية العراقية مع دول، لا، وإنما نزول ووجود فعلي لإعادة العراق لصف العربي.
ويشارك العراق في 12 فعالية رياضية هي كرة القدم والسلة واليد والسكواش وألعاب القوى والمصارعة، بالإضافة إلى الرماية والمبارزة وريشة الطائرة والجودو والكاراتيه والتجذيف. ويتوقع نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى الدكتور حسين جابر حصول العراق على عدة ميداليات متنوعة بينها الذهب في فعاليات ألعاب القوى التي لم تشهد مشاركة واسعة بسبب ارتباط اللاعبين الأبطال في معسكرات تمهيدا لمشاركات أوسع.
جلبت معايا حقيقة من أبطال العراق اللي الآن دا يستعدون للبطولة الآسيوية في الصين، وقبل يومين حقيقة شاركوا في بطولة الإسماعيلية الدولية وحققوا عندنا 4 ميداليات، 2 ذهب و2 برونز، والآن هم موجودين متواجدين مع المنتخب الجامعي اللي حيشارك إن شاء الله خلال يوم الثلاثاء والأربعاء في المنافسات، وإن شاء الله يحققون أوسمة.
تتوقعون يعني كم وسام مثلاً ذهبي ممكن يحصل العراق في
البطولة؟ والله أنا أتوقع أنه 3 ميداليات إلى 4 ميداليات متنوعة.
كم ذهبية؟
عندنا يعني 1 أو 2 للذهب إن شاء الله إذا صارت الأمور بما مخطط إليه. حقيقة أكو بعض اللاعبين ما قدرنا نجلبهم ويانا لأنه الآن مشاركين في المعسكر التدريبي اللي مقام في اللاذقية استعدادا للدورة الآسيوية، فحقيقة ما قدرنا نجيبهم لأنه يأثر على المنهاج التدريبي والخطة الموضوع عليه، لأنه الأسياد أهم حقيقة، ولكن بعض اللاعبين جبناهم حقيقة ودعمنا بهم المنتخب الجامعي وإن شاء الله يحققون ما خططا لهم.
الرياضيون العراقيون المشاركون يمثلون عددا من الجامعات العراقية، وتركز العدد الأكبر منهم في جامعتي بغداد والمستنصرية. من العاصمة المصرية القاهرة، ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
المستمع حسين عبد الدفار بعث برسالة من السماء ويقول: متى تنحل قضية البطالة؟ نريد فرص عمل وشكرا.
رسالة بلا توقيع حملت هذا البيت من الشعر: أشعل شموع الحب وبعث لك أشواق واكتب على العنوان لعيونك أشتاق.
المستمع أبو دريد يقول في رسالته إلى الإذاعة الرشيدة: أرجو التحدث معكم لفضح ما يدور في سايلو كركوك المختبر والمصيبة التي لحقت بالفلاحين، حيث تم تسويق حنطة نظيفة مع انتظار 7 أيام وتم رفضها من حيث الوزن، مما اضطرنا بيعها لتاجر بسعر زهيد ولم نستلم ثمنها، وبنفس الساعة ولنفس الحنطة تم إدخالها السايلو درجة أولى واستلم مبالغها وغاب عن الأنظار.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم المزيد من التقارير نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
تحشيني وليش تعذبني يا عين ليش تعذبني يا عين توقف قدامي وترميني بسهم عيونك الله 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 من
سيداتي سادتي في إطار جهود الدولة للحد من حالات الفساد بل والقضاء عليها في وقت لاحق تم تقديم عدد آخر من المتهمين بالفساد إلى العدالة. التفاصيل في التقرير التالي للزميل سعد كامل.
صادق أعضاء مجلس محافظة بغداد بالإجماع على قرار عزل وإقالة عدد من أعضاء المجالس البلدية والمحلية وحرمانهم من كافة حقوقهم التقاعدية والامتيازات الوظيفية وفرص التعيين في دوائر أخرى على خلفية ثبوت تورطهم بقضايا فساد مالي وإداري. وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي أن الأعضاء المتهمين أحيلت أوراقهم التحقيقية إلى هيئة النزاهة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم وإصدار العقوبات القانونية الرادعة.
ضبطنا كثير من الأمور تتعلق بالفساد المالي والإداري، يعني منها مجلس المحلي للسيدية ومجلس المحلي لحي الفضيلية، قاضي البلد لقضاء الاستقلال، أيضا مجلس قضاء الطارمية، تقريبا للحال من 5 إلى 10 ملفات حالت هيئة النزاهة. صدرنا تعميم بعدم تعيينهم بكافة دوائر الدولة بسبب تزوير الوثائق وبسبب الفساد المالي الأموال، يعني أخذ الأموال تعاطي الرشوة. طبعا هم انفصلوا بقرار مجلس المحافظة.
أهم القضايا يعني
مثلا قضية سرقة مولده سعرها يصل ملايين الدنانير العراقية، قضية العمال الوهميين وتسجيل أسمائهم، قضية الجباية أموال غير شرعية، قضية إعطاء التأييدات مقابل أموال هاي رشاوي، الغش والسكوت على خدمتهم السيئة أيضا إضافة للغش في توزيع المنتجات النفطية.
ولفت الساعد إلى أن المواطن لعب دورا بارزا في الكشف عن أولئك المفسدين والمتلاعبين بالمال العام عن طريق الإخبار وتوفير الأدلة الثبوتية اللازمة
من خلال الشكاوي المقدمة على المجلس ومن خلال اللجان المتابعة المشكلة من قبل لجاننا. أتت هذه الشكاوي من قبل المنطقة بالإضافة إلى لجنة المتابعة المشكلة في المجلس، معلومات توصلنا إليها تم تشكيل لجان تحقيقية بالتحقيق. أمور مهمة أخرى، تم تقديم شكاوي يعني موثقة لنا وتم استدعاء أعضاء المجلس والموظفين العاملين، تم ضبط كثير من الشهادات المزورة في داخل مجلس المحافظة، أيضا تم إحالة بعض الموظفين المتهمين في المجلس المحافظة بفساد مال إداري إلى هيئة النزاهة وإصدار العقوبات الإدارية. لحد الآن تقريبا المجالس التحقيقية هن بالعشرات، وبالإضافة إلى هنالك أعضاء وعيدت عليهم قضايا أعضاء مجلس بغداد الدورة الأولى كانت في 2005-2006 الحكم المحلي هنالك تحقيق أيضا.
ولكي يكون عبرة لغيرهم من النهبة والسراق الذين ما زالوا يمارسون المهنة، طالب البعض من الناس بإنزال أشد العقوبات بالمفسدين من أعضاء المجالس البلدية والمحلية.
الرقابة المفروض يشددونها ويدعمونها، مو يعني هسكهم شوالهم كم واحد وانتهت، لا لازم منها وهيكي أكثر بعد. انت إذا تخاف من شيء راح تعمل.
شلون كان أداء المجالس المحلية والبلدية بمنطقتك؟
أصلا ما أشوفهم ما أشوفهم.
ماذا تطالب؟
إجراء انتخابات لإفراز ناس من قبل المجتمع. أنا محلتي اليوم أريد شخص أعرفه يمثلني.
وعلى خلفية تكرار ممارسات وحوادث الفساد المالي والإداري بين إدارات المجالس المحلية والبلدية، أخذت فجوة عدم الثقة بين الناس وحكوماتهم المحلية تتسع وتكبر كما يتحدث البعض في الشارع.
أبسط شيء هسه مال السيارات، هسه للعاطلين جيب لك شهود اثنين تعرف أبو المجلس البلدي ختم لك وروح الله وياك استلم، يعني هذا حلال حرام هذا الحكي؟ والله نطالب الحكومة أن تنزل بهم أقصى العقوبات بالمفسدين أعضاء المجالس البلدية، لأنه ذول نوجدوا حتى يراعون مصالحنا ويقدمون الخدمات مو بقول فلوسنا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، على صعيد متصل عقد في الحلة مؤتمر هندسي لبحث الشروط والمواصفات التي يجب توفرها لتنفيذ مشاريع وعقود تنموية وللتحقق من مدى جودتها. التفاصيل في التقرير التالي للزميل علاء رزاق.
أعلنت محافظة بابل عن اعتمادها الوثائق القياسية ذات المواصفات العالمية في إحالة المشاريع على الشركات المتنافسة بعد أن كانت الوثائق المطلوبة لا ترقى إلى مستوى القياسية، وبالتالي جاءت المشاريع المنفذة للأعوام السابقة غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذي أدى إلى هدر كبير في المال العام. جاء إعلان تطبيق الوثائق القياسية في مؤتمر نظمته نقابة المهندسين في بابل، وحضره جمع من ممثلي الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقد أكد خلاله المهندس سلمان ناصر طه محافظ بابل على أن اعتماد المواصفات العالمية في المرحلة المقبلة كأساس لتنافس الشركات سيجنبنا الكثير من المشاكل التي تعاني منها المحافظة في مجال إحالة وتنفيذ المشاريع.
اليوم نتحدث عن مشروع جديد هو تطبيق الوثائق القياسية. كثيرا ما تحدثنا عن مشاريع متلكية، عن مقاولات متلكية، عن شركات وهمية أو شركات لا ترقى إلى أن تكون شركات بسيطة في المقاولات. بالنتيجة كل هذه الأخطاء في التخطيط وفي اختيار الشركات وفي تطبيق الشروط والمواصفات أدت إلى حصول سوء في تنفيذ المشاريع، أدى إلى تلكؤ المشاريع. ما زلنا نعاني من مشاريع أحيلت في عام 2006 مثلا ولحد الآن لم تحسم كأعمال في سحب العمل وكثير منها حولت للقضاء.
وتابع محافظ بابل حديثه بالإشارة لأن المحافظة انطلقت نحو العالمية في الإعلان عن مشاريعها.
نحلم كثيرا بوجود شركات أجنبية. اليوم تجرأت محافظة بابل وأعلنت مقاولاتها على الموقع الدولي على الديجي ماركت، وهذا أدى إلى حصول إقبال جيد من الشركات الأجنبية.
إلى ذلك أكد المهندس رافع عبد الجبار من بلدية الحلة على أن اعتماد المواصفات العالمية في إحالة المشاريع سيبعد المقاولين والشركات الذين لا يمتلكون مقومات الأداء الناجح في تنفيذ المشاريع.
حقيقة أنه هذه الوثائق هي وثائق عالمية، وثائق دولية معتمدة في كل الدول المتقدمة مما ينتج عنها، ونسمع أن هناك مشاريع تنفذ في العالم بمستوى راقي ومستوى متقدم في تطبيق المواصفة الفنية. حقيقة أنه هذا النظام لأول مرة يطبق في محافظة بابل، علما أنه يحتاج إلى الكثير من الطاقات تتضافر في العمل على هذا النظام، لأن هناك كثير من المقاولين وكثير من الأشخاص يعترضون على تنفيذ هذا، لأنه الوثيقة اللي تم بهذه المشاريع هي وثيقة دولية وثيقة عالمية. بالإمكان الشركات الأجنبية والشركات العالمية تقديم على مشاريع لتنفذ في مدى الحلة من خلال هذه الوثيقة.
في غضون ذلك اعتبر عدنان بهية مدير معهد أكد الثقافي وهو أحد منظمات المجتمع المدني، اعتبر عدم دعوة المقاولين والشركات في القطاع الخاص واقتصار المؤتمر على القطاع الحكومي خطأ تنظيمي، باعتبار أن القطاع الخاص يمثل طرفا صعبا في معادلة الإعمار.
شفت الندوة اليوم مقتصرة تقريبا على المؤسسات الحكومية، كان يفترض أيضا شركات القطاع الخاص تيجي تحضر لأن هي صاحبة الجهة اللي تقدم العطاءات. لذلك كان يفترض أيضا للشركات، للمنتجين، الموردين أو المقاولات البناء أن يحضرون، وهم أيضا يكونون مطلعين على هذه الوثائق، أن يعرفون كيفية ملئها، كيفية الاستفادة من عدها، ما هو الغرض منها. يعني أنت لا تأخذ هسه أي مقاول لا يعرف بهذه الوثائق راح يتصور أنه العملية تصعيب أو عملية تعقيدية. وضع معايير لكيفية الحصول على متنافس أفضل، وهذا أهم شرط من الشروط حتى نتجاوز قضية الفساد المالي والإداري، نتجاوز قضية المحسوبية، نتجاوز قضية الواسطة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم المزيد من التقارير نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
بعيد بعد شيلك يا فلان وياي، لقيتك بس عطش وتقول انا الماي. بعيد شيلك يا فلان وياي، لقيتك بس عطش وتقول انا الماي. كنت غلطان من سميتك هواي، كنت غلطان من سميتك هواي. روح ما اريد جياتك عليا، تبعد ما اريد جياتك عليا.
بعيد 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 شيلك يا فلان وياي، لقيتك بس عطش وتقول انا الماي. بعيد بعيد شيلك يا فلان وياي، لقيتك بس عطش وتقول انا الماي.
كنت غلطان من سميتك هواي، كنت غلطان من سميتك هواي. روح ما اريد جياتك عليا.
بعيد بعيد هوب هوب، بعيد بعيد هوب هوب.
حكي بعد وتعيد وتقول ما صدق بعد حكيك المعسول لا تحكي بعد وتعيد وتقول ما صدق بعد حكيك المعسول تصاويرك لدبن هنا يا مدلول تصاويرك لدبن هنا يا مدلول ابعد ما ريت جياتك عليا
بعيد بعد هوب هوب بعيد بعد هوب بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عطش وتقول انا المال بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عطش وتقول انا المال
كنت غلطان من سميتك هواي كنت غلطان من سميتك هواي روح ما اريد جياتك عليا
بعيد بعد هوب هوب بعيد بعد هوب هوب
عمري بضيم مكتوب صرت شمس الضحى وحسبها الغروب أقضي وياك عمري بضيم مكتوب صرت شمس الضحى وحسبها الغروب أشفت الضيم من عندك ولا توب أشفت الضيم من عندك ولا توب أكل الصار والجارة من يديا أكل الصار والجارة ندي من يديا
بعيد بعد هوب هوب بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عاطش وتقول انا المال بعيد بعد شيلك يا فلان وياي لقيتك بس عاطش وتقول انا المال
كنت غلطان من سميتك هواي كنت غلطان من سميتك هواي روح ما اريد جياتك عليا ابعد ما اريد جياتك عليا واخر ما اريد
جياتك عليا
امشي ما اريد
جياتك عليا
مي اللي غا
جياتك عليا
واخر ما اريد
جياتك عليا
مي اللي غا
جياتك عليا
امشي ما اريد
جياتك عليا
طموح ما اريد
جياتك عليا
سلمت الحكومة الكويتية 8 صيادين عراقيين إلى السلطات العراقية ضمن منفذ صفان الحدودي بعد اعتقالهم يوم السبت الماضي لدخولهم المياه الإقليمية للكويت من جهة جزيرة بوبيان كما جاء في بيان إدارة خفر السواحل الكويتية والذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا وقال قائم مقام قضاء الفاو وليد الشريفي أن اعتقال الصيادين كان في المياه الإقليمية العراقية وليست الكويتية وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها مضايقة واعتقال صيادين عراقيين من قبل الكويت وأضاف الشريف قائلا
مسألة الصيادين في قضاء الفاو والتجاوزات الكويتية على الصيادين هو مسلسل مستمر وما تجاوزهم على الصيادين في الآونة الأخيرة حاليا على 8 صيادين إلا هو استمرار بحلقات المسلسل السابق اعتاد الدوريات الكويتية على استهداف الصيادين في المياه الإقليمية العراقية هناك هواي مجال للحديث بهالمشكلة هاي منها أنه عدم ترسيم الحدود لحد الآن ما بين الكويت والعراق أتاح المجال والفرصة للدوريات الكويتية لتغلغل إلى داخل المياه العراقية ومحاسبة الصيادين العراقيين نتيجة الضغط هذا حقيقة هنالك تأثير سلبي على الصيادين حيث أنه لا وجود لمجال للصيد سواء في هذه المناطق اللي هي قليلة جدا فيما لو عرفنا أن هناك الكثير من الصيادين يعيشون على هذه المهنة
وطالب الشريف في حديث لإذاعة العراق الحرة الجهات الحكومية المختصة بإبرام اتفاقية صيد مشتركة ما بين العراق والكويت وما بين العراق وإيران كي لا تستمر مضايقة الصيادين العراقيين واعتقالهم مرة أخرى
حقيقة عندنا هواي مقترحات وقدمناها إلى الحكومة المركزية مقترحاتنا أن هناك دول مشابهة للعراق هناك مياه مشتركة ما بينها وأضرب مثل هناك إسبانيا وفرنسا صارت مشاكل بين الصيادين لكن حلت باتفاقية صيد مشتركة رفعت مقترحانا للحكومة المركزية بإبرام اتفاقية صيد مشتركة ما بين العراق والكويت والعراق وإيران خصوصا أن هناك مياه مشتركة ما بين هذه الدول إلى أن الجواب كان التريث في هذا الأمر إلى حين الانتهاء من مسألة ترسيم الحدود البحرية ما بين العراق والكويت والعراق وإيران.
ونفى صاحب زورق الصيد شاكر عادل عبد الرزاق وهو أحد الذين تم اعتقالهم من قبل خفر السواحل الكويتي، نفى تجاوز طاقمه الحدود مع الكويت وأن ممارستهم لصيد الأسماك جرت ضمن الحدود العراقية، وأشار إلى أنه اقتيد وطاقمه إلى قاعدة صباح الأحمد في الكويت بعد تعرضه للضرب والإهانة على حد قوله.
أول طلعت نحن من الفاو، بعدنا يعني بقرع عبد الله ردنا طيل مجرى البواخر، عدنا والبواخر طفن جبل البويات يعني تقريبا مسافة 30 درجة هنا يقولونها لاين، ردنا طيل مجال على مود الذب القزل، وشفنا الشمس كانت نازلة بالساعة بالأربعة أربعة ونص تقريبا، ما شفنا إلا طراد وصلنا هنا بفترينا، أقول البويات يمنا يقول لي لا إذا تتحرك أرميك، طراد شوي كبير وإحنا لجنا مول كبير كلش، قال إذا شو اسمه تمشي أرميك رمي كتال أحسن لك وقف، إحنا ذبانا كنا سدر وأنا والبحرية مشان هنب تقريبا مايلة للجبلة وسيسنا حد ما أجن زوارق اثنين، بعد من هالحكي يظل قلطون علينا كلش متجاوزين هالأرض مو أرضكم، أنا مشوي أذوني يعني صوابات ضربات.
وطالب سكرتير جمعية السندباد لصيد الأسماك في الفاو سعيد عبد الكريم الموالي الحكومة العراقية للتدخل باستعادة زوارق الصيد العراقية العائدة لصيادي الأسماك في الفاو والتي احتجزت في دولتي الكويت وإيران.
نحن صيادة الفاو جاي نحصل يعني هانا من الدولية الكويتية يعني جاي يدون على الصيادين مالتنا، يجي ياخذ حلال على اللنجة مالته والزورق مالته ياخذه وإهانية، إيران هم جاوز هسه عندنا حوالي 3 لنجات محجوزة بإيران وحوالي 10 بلام هم من ضمنهم بلام زوارق صغيرة، يعني أي دفاع من الدولة ما جاي نشوف، إحنا عندنا 8 زوارق من ضمنها هسه للكويت محجوزة، ندعي الحكومة إن شاء الله المركزية بالساعي موجودة لدى الكويت هسه، أي والله نطالب باستعادتها ناس كلها فقراء.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي سادتي، سلمت الحكومة الكويتية 8 صيادين عراقيين إلى السلطات من منفذ سفوان الحدودي بعد اعتقالهم السبت الماضي لدخولهم المياه الإقليمية من جهة جزيرة بوبيان. التفاصيل في التقرير التالي للزميل عبد الكريم العامري من البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، كشفت إدارة معرض بغداد الدولي عن تفاصيل إضافية بشأن الدورة المقبلة تطلعنا عليها الزميلة رنا حداد في تقريرها التالي.
استعدادا لانطلاق الدورة 37 لمعارض بغداد الدولية على أرض العاصمة بغداد بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية والشركات العالمية، أكد مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية صادق حسين سلطان في مؤتمر خاص أن الدورة الحالية ستكون أفضل من سابقاتها من حيث الإعداد المبكر والتنظيم المسبق والمشاركات الفاعلة والمهمة من قبل المنظمين والمعنيين، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأخطاء التي حدثت في الدورات السابقة.
جاوزنا بالاستفادة من الأخطاء السابقة والملاحظات السابقة، استفدنا في الإعداد لهذه الدورة، ولذلك هذه الدورة تميزت عن سابقتها بالإعداد المبكر والتنظيم والمشاركات المهمة، ولذلك كان الترويج مبكر لهذه الدورة من خلال القنوات الرسمية وهي وزارة الخارجية اللي خاطبت سفارات البلدان المعتمدة في العاصمة العراقية وخارج العراق، أيضا من خلال دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية، أيضا استفدنا بالترويج من دائرة تطوير القطاع الخاص إحدى تشكيلات هذه الوزارة المشرفة أو المعنية بالعلاقة مع المنظمات الاقتصادية المهنية، أيضا استفادت الشركة من علاقاتها التقليدية من علاقاتها التاريخية بمنظمين وبشركات مختلفة أيضا للترويج.
وفي معرض رده على سؤال إذاعة العراق الحر أوضح السلطان أن عدد الدول المشاركة وصل إلى 13 دولة ما بين عربية وأجنبية، وأن عدد الشركات المساهمة بلغ 1200 شركة ذات تخصصات مختلفة.
بلغ حجم المشاركات الدولية الرسمية 13 دولة، والآن هناك السويد وبلغاريا أيضا في الطريق لتقديم طلباتهم. فإحنا نعتقد أن حققنا على الصعيد الدولي نجاحات هامة في استقطاب دول مهمة مثل فرنسا، اليابان، الهند، كوريا، ألمانيا، هولندا، مشاركات عربية أيضا، هناك الكويت، الأردن، مصر في الطريق، كرواتيا أيضا، المشاركة التركية التقليدية، المشاركة الإيرانية التقليدية، الأردن أيضا، وهناك مشاركة كثيرة. إضافة إلى المشاركات للشركات المهمة، بلغ لحد هذه اللحظة ما يزيد على 1200 شركة متخصصة في مجالات مختلفة.
وتحدث سلطان عن وجود بعض العقبات واجهت عملية التنظيم والإعداد لهذه الدورة، وتتمثل على حد قوله بعدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد وبتهيئة بعض الفنادق أمنيا وخدميا، ما أدى إلى تردد الدول الأخرى في المشاركة، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم إيفاء أمانة بغداد بتأهيل المعرض وتخصيص وتأمين المساحات المطلوبة للمشاركات الدولية، الأمر الذي اضطر بالمنظمين إلى توفير بدائل سريعة وفق الإمكانات المتاحة.
أمانة بغداد أوعزوا عدم إقدامهم أو إيفائهم بتعهدهم لتخصيصات، وكان المفروض إذا يخاطبون الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي كلفهم بهذه المهمة، أمانة لم تقدم على عمل بهذا الاتجاه، لذلك إحنا اعتمدنا على إمكاناتنا الذاتية وعلى تخصيصاتنا المحدودة. واجهنا حرج في تأمين المساحات المطلوبة لهذه المشاركات الكبيرة، يعني الآن بالتعاون مع الأخوة المنظمين هيئونا خيام معرضية بمواصفات معينة لتأمين الطلبات المتزايدة للمشاركة في هذه الدورة.
أمانة بغداد من جانبها وبحسب المتحدث باسمها حكيم عبد الزهرة نسبت عدم إيفائها بتأهيل المعرض وتخصيص المساحات المطلوبة للعرض إلى تأخر الاتفاق بينها وبين وزارة التجارة في هذا الشأن، فضلا عن حجم التردي الكبير الذي تشهده البنى التحتية للمعرض والذي يأخذ إعمارها وقتا طويلا لا يتناسب مع وقت موعد انطلاق فعالياته.
بالنسبة للمعرض، المعرض يحتاج إلى حقيقة إلى تأهيل وإعادة البنى التحتية للمعرض، كونه مر عليه سنوات بدون تهيئة وبدون تأهيل. لم نستطع بالتنسيق مع وزارة التجارة أو مع جماعة المعرض أن نخشي الشوارع ونغير البنى التحتية، لأن هناك حقيقة كان اتفاق متأخر، وبالتالي ننتظر إن شاء الله نهاية هذه السنة نهاية المعرض ستقوم الأمانة بإخشاء الشوارع من خلال المشاريع.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في الشأن الاقتصادي وإقبال الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في العراق، حيث فازت شركة بناء إماراتية بعقد للبناء في الناصرية، يحدث عنها زميل مهدي الحسناوي.
منحت الإدارة المحلية في محافظة ذي قار الترخيص لشركة صدارة الإماراتية الاستثمارية لبناء مجمع سكني في هذه المحافظة، ويضم هذا المجمع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى مختلف الخدمات البلدية. المهندس عبد الرزاق الصالحي معاون رئيس شركة صدارة الاستثمارية الإماراتية تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا المشروع الاستثماري.
نحن حصلنا على إجازة استثمارية لإقامة مشروع سكني متكامل في مدينة الناصرية، 850 فيلا سكنية متكاملة الخدمات مع مول كبير بحدود 20,000 متر مربع، ومركز صحي ومستشفى، مع مدارس ومركز اجتماعي وجميع الخدمات والمتطلبات، مع محطة كهرباء توفر الكهرباء بدون انقطاع إلى المركز، مع مساحات خضراء واسعة وخدمات المجاري والماء والحريق.
يشار أن الإدارة المحلية المحافظة تسعى لاستقطاب شركات الاستثمار الأجنبية والعربية وإبرام العقود معها لإنشاء المشاريع الخدمية ومنها مشاريع المجمعات السكنية. هذا ما أوضحه علي سالم من وحدة إعلام المحافظة.
يعني قدر تعلق الأمر بديوان المحافظة وإدارة المحافظة المحلية في ذي قار، هي لديها رغبة جامحة في الاستثمار أو في تشجيع الاستثمار والرغبة في أن يجي المستثمرين للمحافظة ويقيموا مشاريعهم الاستثمارية، لكن تعرف أنه كانت هناك قوانين سابقة وأيضا قوانين لاحقة المبنية على معايير تبع الوزارات الأخرى، هذا أكيد راح يأخر عملية الاستثمار ويؤذي المستثمر في أنه يتحرك على أكثر من دائرة أو على أكثر من وزارة. دائرة الاستثمار في ذي قار اعتمدت النافذة الواحدة اللي هي تتولى الموافقات، تسهل الموافقات من الوزارات الأخرى والدوائر الأخرى. محافظة ذي قار إدارتها المحلية جادة أو راغبة في تفعيل الاستثمار، وإن شاء الله تكون هناك تسهيلات للمستثمرين. شركة صدارة وهي شركة إماراتية لإنشاء مجمع سكني، فيلا سكنية مجهز بكل شيء شيء في كل المرفقات اللي تابعة للمجمع السكني، وتحركت الإدارة المحلية وياها، وتحركت إدارة هيئة الاستثمار، وإن شاء الله يكون خير يعني بالأيام القادمة. المواطنون من جانبهم رحبوا بتفعيل الاستثمار وإنشاء المجمعات السكنية الاستثمارية في وقت ترتفع إيجارات السكن إلى أسعار باهظة، كما يرى المواطن سالم مناتي وعبد العزيز الناصري.
بخصوص المشروع السكني للاستثمار اللي استثمر شخص إماراتي محافظة ذي قار، هي خطوة مباركة. يعني كثير من المواطنين هم يعني يشوف مثل ما عنده ما يقدر يملك بيت. أنا هسه يعني أعبر عن نفسي، أنا يعني جاي أداوم بعقد يعني ما أقدر أشتري بيت، بس بخصوص الاستثمار يعني أقدر مثلا يصير تقسيط، يصير امور ثانويه، يعني شويه شويه قلت ما اقول اقدر، بس اذا تبقى يعني هيك البيوت على هالغلاء وانا راتبي يعني ما يكفيني جوز ما اقدر.
جلس الاجار في محافظه خارج قد
الايجار يعني بكون 150 واكو 250 واكو 300 واكو حتى 500، يعني انا راتبي 250 هسه ماجر البيت 150 و100 مصرف، يعني جوز باشر عقب يقول لي اطلع وبالايجار وين اروح.
في الواقع نلاحظ هذه الايام زياره شركات عديد من الشركات الاستثماريه لمحافظه قاره، منها شركه الاماراتيه الاستثماريه لإقامة مشاريع استثمارية في المحافظة، ومنها إقامة مجمع سكني وأسواق مركزية في المحافظة. في الحقيقة نحن كأبناء محافظة ذي قار نثمن هذه الخطوات بتفعيل جانب الاستثمار، كون الاستثمار هو الوحيد للنهوض بواقع المحافظة المحرومة. الحكومة دائما تقول تخصصاتنا قليلة للنهوض بواقع المحافظات المتحدية، في الحقيقة الاستثمار هو الحل، ويجب تفعيل جانب الاستثمار في كل الجوانب منها البنى التحتية والاقتصادية وحتى العمرانية.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع.
سيداتي سادتي، قبل أن تستمعوا إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
يا قلبي ليش انت تحبهم، ليش انت تحبهم، انساهم كافوا خلي يروحون، خلي يروحون. عشت سنين مأمن بيهم، مأمن بيهم، عفوك بدمعة العيون، دمعة العيون. يا قلبي ليش انت تحبهم، ليش انت تحبهم، انساهم كفو خلي يروحون، خلي يروحون. عشت سنين مأمن بيهم، مأمن بيهم، عفوك بدمعة العيون، دمعة العيون. يا قلبي ليش، يا قلبي ليش، يا قلبي ليش، ليش يا قلبي ليش، يا قلبي ليش انت تحبه، انت تحبه. ارحمني يا قلب شوية، يا قلب يومي تعاتبني ما تقول ليش طالع بدي يا قلبي ليش يا قلبي ليش يا عمري ليش ليش يا قلبي ليش يا قلبي ليش انت تحوم انت تحب بسك يا قلب تهبين صار سنين تعذب بيا بسك يا قلب تهبين يا قلبي ليش يا قلبي ليش يا قلبي ليش ليش يا قلبي ليش يا قلبي ليش انت تحب انت تحب
مستمعي الكرام حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم الزميل ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أقر مجلس النواب العراقي القانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، والذي يهدف إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ويشمل هذا التعويض الأضرار المتمثلة في الوفاة والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون والعجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة والإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجا مؤقتا والأضرار التي تصيب الممتلكات إضافة إلى الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة. وتقرر أن تؤسس بموجب هذا القانون لجنة مركزية مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الوزراء إضافة إلى لجان فرعية في بغداد وفي إقليم كردستان وفي كل إقليم سوف يتشكل وفي كل محافظة غير منتظمة بإقليم. وتضم اللجنة المركزية واللجان الفرعية في عضويتها قاضيا وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان وممثل المحافظة أو الإقليم. وتقوم اللجان الفرعية باستلام طلبات المتضررين أو ذويهم والتدقيق فيها وحصر الأضرار وتحديد جسامتها وإبلاغ المتضررين أو ذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض ورفع التوصيات إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها. وقد حدد القانون قيمة التعويض للمتضرر إذا كان من منتسبي قوى الأمن أو موظفا في الدولة أو غير ذلك من الفئات بين 1,750,000 دينار و5 ملايين دينار. ولا يسمح القانون رقم 20 لعام 2009 بالجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الضرر وفقا لقانون آخر. إضافة إلى التعويضات التي حددها القانون تصرف رواتب تقاعدية وتوزع المنح حسب الميراث الشرعي وصرف حصص ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي، وتكون قيمة الراتب التقاعدي اعتمادا على الدرجة الوظيفية. القانون حدد أيضا رواتب شهرية للمتضررين من غير موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط. القانون سمح أيضا للطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بالموضوع بالعودة إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط معينة، وكذلك سمح للموظفين بالعودة إلى وظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام خلالها. مستمعي الكرام، لم يكن القانون رقم 20 لسنة 2009 والخاص بالتعويضات القانون الوحيد، بل سبقته قوانين أخرى طبقت منذ عام 2004، ووزعت التعويضات على العديد من المتضررين بموجبها، واستحدثت لجان خاصة لمتابعة ملف التعويضات. ولكن يبدو أن هناك عدد غير قليل من المتضررين يعانون من الإهمال وعدم حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم. نعرض عليكم رسائل وصلت إلى البرنامج، منها رسالة من المستمع هادي البصير من بغداد يطلب بإعداد برنامج خاص عن ضحايا الإرهاب، ويقول إن هذه الشريحة مظلومة ومركونة وراء الكواليس. في حين نشد المستمع هيثم فوزي هاشم الحكومة والجهات المسؤولة بمتابعة ملف ضحايا الانفجارات وتعويضهم وصرف رواتب لهم، لأنهم أصبحوا عاجزين بسبب الانفجارات وهو واحد منهم. ويقول هاشم إنه عاجز كليا بسبب انفجار إرهابي، وهو متزوج ولديه أطفال، ولم تصرف الحكومة أي تعويض له. رسالة أخرى من أرملة وأم لثلاث بنات لم تذكر اسمها، تقول مشكلتي مشكلة عراق بأكمله، نحن ذوي شهداء الإرهاب اللي تركوا آلاف الأيتام واللي ما فكرت الحكومة بهم ونساهم المجتمع. كأرملة وأم لثلاث بنات مصيري مجهول، شو وقت ينصفنا القدر وشو وقت يصحى الضمير؟ البرنامج التقى أيضا بعدد من عوائل المتضررين، ومنهم نور علي التي قتل والدها في تفجيرات الصالحية الإرهابية في بغداد، ولم تحصل عائلتها على أي تعويض من قبل الدولة.
أنا أبويا شهيد بالانفجار مع صالحية، ورا الوفاة رحنا سجلنا بالمحافظة على مود التعويض، قالوا لنا حنعطيكم تعويض، وراها قاعدين ننتظر لحد هسه كل شيء ماكو، وكل ما نروح نسأل يقولون بعد ماكو هسه، انتظروا وده ننتظر وده نشوف. صدق لو كذي، وإحنا ما عدنا معيل وما عدنا على رأسنا، وإحنا أخل أني وأمي وما عدنا أحد يعيننا وينطينا، وهذا ننتظر التعويض. قلنا بلكي نفتح لنا نفذ مشروع يعني نمشي مراتنا به، من على أناني أتخرج بلكي شوية لقالي وظيفة تعين، ده نشوف بعد تاليتها شو وقت تصير الحكومة شو وقت حيطونا التعاويض، هم ما حد يدري ولو أكو لو ماكو.
سكينة إبراهيم أرملة قتل زوجها جراء عمل إرهابي قرب جامعة المستنصرية، استلمت جزءا من التعويض وتنتظر لحد الآن إسلام ما تبقى من تعويضات، وعد مجلس محافظة بغداد بدفعها للعائلة ولكن دون جدوى. وتقول سكينة إنما استلمته من مبالغ قليل جدا مقارنة وحجم التضحية والمأساة الكبيرة والمسؤوليات الكثيرة من دفع للإيجار واحتياجات الأسرة.
زوجي مات من فجار المستنصرية وخلعاف لي خمس ولد وابنية وكلهم مدارس الابتدائية واللي متوسطة، ومجلس المحافظة انطوني 1.5 مليون وعلى أساس أنه بعد ينطونا 1.5 مليون ولحد الآن زين 1.5 مليون شو تسوي لي وانا عندي ستة وقاعدة إيجار والتموينية ماكو، الله يسلمهم، وما أعرف واني ربت بيت وما أدري يا ابني شو أسوي، وبعد النخوة على الله وعليكم بلكة تتوصلون صوتنا يزيدوها، هسه إذا ما يزيدوها خلي ينطونا شقق.
حيدر محمد حمد فقد ساقيه في التفجير الذي استهدف وزارة الخارجية العراقية، وهو مسؤول الآن على رعاية إخوته بعد أن قتل والده أيضا في عمل إرهابي عام 2007، ولم يحصل حيدر لحد الآن على التعويض الذي وعد به مجلس المحافظة، ويتساءل إلى أين يلجأ وكيف له أن يحصل على لقمة العيش بعد أن خسر عمله كموظف في البلدية بعد أن فقد ساقيه.
أنا بانفجار وزارة الخارجية راحت رجلي ثنتين، وكنت يعني أشتغل بالبلدية، من البلدية أخذ راتب وأعيش عليه، هسه أنا راحت رجلي، قالوا لي على أساس أكو تعويض بمحافظة بالمحافظة، رحت للمحافظة قدمت لي هسه كل شيء ماكو، وهسه أنا حتى للبلدية بعد ما يقبلوني يرجعوني لأن أصلاً ما عندي رجلين، فش يسوون بي وقاعد وساكت، بس أنا وعندي أخواني صغار يعني ما يقدرون بعدهم طلاب وهذا ويراد لهم مصرف وهذا، واني هم والدي شهيد يعني توفى بال2007 وهاي والدتي همينة معلمة يا دوب راتبها مسد عيشة البيت ما يكفي.
مستمعي الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على ملف تعويضات المتضررين، التقى البرنامج بعدد من المسؤولين والمختصين. رئيس لجنة الشهداء وضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان السابق محمد أحمد محمود تحدث أولا عن القانون رقم 20 لعام 2009 ونوع التعويضات التي تدفع ومن هي الفئات المشمولة.
التعويض أولا حسب طبعا إذا ممتلكات تشكل لجنة مختصة و يقوموا بتخمين الضرر ويعوضهم حسب رأي اللجنة. أما للشهداء ينطيهم محنة، للعسكريين تقريبا 5 ملايين، للمدنيين أكثر من 4 ملايين كمنحة بدائية، كراتب تقاعدي إلهم مخصص لكل شهيد، لعائل كل شهيد إذا لم يكن موظف في دوائر الدولة يخصص له ضعف أدنى راتب تقاعدي المحدد حسب قانون التقاعد الموحد النافذ. المصاب إذا درجة عجز 100% يعطى نفس حقوق الشهيد، إذا 75% يعطى تقريبا 3 ملايين، وأقل حد 2 مليون، أقل حد 2 مليون للمصابين.
وطالب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين محمد أحمد محمود الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية بإصدار تعليماتها للإسراع في صرف التعويضات وأن تلتزم بالقانون وتطبيق بنوده، وعرب عن استغرابه للتأخير الذي يحدث.
المفروض كل قانون يصدر من قبل مجلس النواب ويصادق عليه من مجلس الرئاسة يجب على هو نفس القانون، يجب على وزارة المالية إصدار تعليمات لتنفيذ القانون. إذن يجب على وزارة المالية والأمان العام لمجلس الوزراء أن يصدرون تعليمات حسب مستلزمات الموجودة أو وردة في القانون، حسب علمي هسه هم ينفذون مع المصابين والشهداء، عما تعويض الممتلكات فما يطبقون، ما أدري لماذا. وهو هذا اللجان موجود في القانون ولكن لا أدري هل شكل أم لا، بس مفروض على الحكومة على أمان عام مجلس الوزراء والوزارة المالية أن يطبق بحذافية كل ما موجود في القانون.
من جهته أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب أن المحافظة مستمرة في دفع التعويضات للمتضررين جراء الأعمال الإرهابية، ولكن لم تدفع أي تعويضات للأضرار التي لحقت بالممتلكات.
الأمور جارية ما يخص الإرهاب بالداخل، يعني الشهداء اللي موجودين كأفراد كأشخاص، أما كبنايات ويعني لحد الآن بعد احنا كتعويضات ماشي، يعني شهداء الارهاب جاي يعطوهم مبالغ وصلت الى 4 ملايين وانطوهم على 2.5 مليون، بقى التكمل اللي يصير 4 ملايين. مشكلة اكو لجنة، هاي اللجنة جاي تاخذ دورها وتؤدي اللي عليها، ويا وجبات وصلوا الى الوجبة 9 اكو تعويضات، مراجعة المواطنين، استلام ومتابعة عامة، بس احنا اكو لجنة مشكلة برئاسة نائب المحافظ ما يخص الزيادة اللي 1.5 مليون حتى يكملون 4، يعني ابتداء وانطوا الوجبات 2.5، بعد اكو 1.5 مليون تصير تكملة، وهاي التكملة هي خلال شنو ترتيب، لانه اكو فايلات ومستمسكات لهم.
كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية أشار إلى وجود تباطؤ في سير عملية تعويض المتضررين، ولكن اللجان الفرعية التي شكلت مستمرة في عملها في جمع طلبات التعويض ورفعها إلى اللجنة المركزية ومخاطبة الجهات المعنية لغرض صرف تلك التعويضات التي ذكر إنها ستأخذ بعض الوقت.
بدأت الإجراءات، لكن عملية التعويض الفعلية وتسليم المبالغ أعتقد تحتاج إلى بعض الوقت، يعني ليس بالوقت الطويل. تم تشكيل لجان في جميع محافظات العراق، وابتدأت هذه اللجان باستلام طلبات المواطنين كافة حتى الذين تم تعويضهم سابقا ان اختلفت مبالغ التعويض عما كان يعمل به في الامر رقم 10 الذي صدر بزمن حكومة الدكتور عياد علاوي، وايضا وضعت التعليمات في كافة مراكز التعويض لغرض الاطلاع المواطن عليها لتحديد ما هو مطلوب منهم من وثائق رسمية خاصة تأييدات مراكز الشرطة وشهادات الوفاة أو في حالة الجرحى تقارير اللجان الطبية التي اكتسبوا فيها الشفاء التام وتحديد نسبة العجز لديهم لغرض التعويض، بالإضافة إلى تحديد رواتب لعوائل الشهداء أو الضحايا من قبل العمليات الإرهابية، وأيضا القتل الخطأ إذا كان من قبل القوات العراقية أو القوات المتعددة.
وأكد كامل أمين مدير أمراض الأداء وحماية الحقوق إن عملية تعويض المتضررين مستمرة ولم تتوقف منذ عام 2004، وتم توسيع صلاحيات لجان المحافظات بعد إصدار قانون رقم 20 لعام 2009.
تعويض مستمر يعني منذ 2004 أو حتى قبل 2004. إذا كان الضحية موظف فلا توجد هناك أي مشكلة، يعني يأخذ تعويضه بالإضافة إلى أن يستمر راتب التقاعد لعائلته. هذا أيضا وجدنا إحنا وزارتنا أكدت من سنة 2004 إلى الآن بضرورة شمول الضحايا برواتب تقاعدية لعوائلهم. أيضا كانت مجالس المحافظات وفق الأمر رقم 10 الذي صدر بزمن حكومة الدكتور إياد علاوي أيضا كانت آليته من خلال مجالس المحافظات، فبالتالي هي عملية مستمرة، لكن الآن طبعا وضعت بإطار قانوني أكبر، تم توسيع هذه اللجان صلاحياتها أكثر.
أعزائي المستمعين، نص قانون رقم 20 لعام 2009 على أن تصدر وزارة المالية أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها، وتتولى تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية الصادرة بالتعويض. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.